أطيب التحيات وأسعد الأوقات بوجهها لكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. فيما تستعد إسرائيل لشن هجوم عسكري على خلفية تطوير إيران قدراتها النووية وإمكان امتلاكها سلاحا خلال أسابيع، أضف إليها مسألة حيازتها الصواريخ البالستية وعبث وكلائها بأمن واستقرار المنطقة، يرتفع احتمال الرد على إيران ليس فقط من تل أبيب وإنما من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، لتبقى المنطقة في حال ترقب للحظة الانفجار في ظل المواجهة المحتدمة تلك. فيطرح السؤال البديهي عن التوقيت والميدان. إنه الرد الجماعي بحسب تعبير وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، على اعتبار أن ما تقوم به إيران من استهدافات من هنا وهناك هو جزء من الأمن القومي الأمريكي والمصالح القومية البعيدة المدى. فأي سيناريوهات ستعتمد وأي ساحات ستشملها المواجهة؟ وكيف ستتظهر صورة الشرق الأوسط بعد انجلاء غبارها؟ ضيفنا أعزائي المستمعين اليوم مدير المنتدى الإقليمي للدراسات والاستشارات العميد الركن خالد حمادي. جنرال صباح الخير.
صباح الخير لإليك وللإذاعة وللمستمعين الكرام بلبنان وبالعالم العربي.
جنرال، أحداث كتيرة يعني يلي عم بتصير براً وبحراً وجواً، حوادث بين حوادث غامضة. هل إيران اليوم وكأن يعني تستغبي خصومة وتغسل يديها وتجهل الفاعل؟
يعني بداية يجب العودة بالذاكرة إلى مرحلة يعني نشوء هذه الجمهورية والظروف الموضوعية التي أدت إلى نشأتها، بعيدا عن كل هذه يعني أدبيات التعالي والخلفيات الإيديولوجية الوهمية التي حاولوا ونجحوا بتصوير للبعض أنها جمهورية يعني انبثقت من المعجزات المقدسة. يعني هذه الجمهورية الإسلامية التي ساهمت بولادتها القوى الغربية الكبرى وتحديدا أوروبا والولايات المتحدة، وكان القصد منها إقصاء أي تهديد مثله النظام السابق الذي كان حليفا للولايات المتحدة باستعمال سلاح النفط، عندما يعني لوح شاه إيران باستعمال سلاح النفط كان هناك قرار بعزله. استبداله بجمهورية إسلامية التي تم التسويق لها والترويج لها والكل يعلم ذلك من قبل أوروبا والولايات المتحدة، كان بقصد الانتهاء من هذا الموضوع، وثانيا أخذ هذه الجمهورية للعب دور جديد من خلال الثورة الإسلامية التي تمثلها أو التي مثلتها. هذا الدور أولا يعني كان له عدة وظائف. بالدرجة الأولى كان أن يكون هناك في المنطقة يعني مكون لدولة دينية قادر على يعني إحداث نوع من عدم الاستقرار والتغلغل مع العالم السني المحيط به، وكذلك قادر على تشكيل كذلك يعني نوع من دولة دينية على قريبة من الاتحاد السوفيتي السابق. ولابد كذلك من الإشارة أنه الثورة الإسلامية في إيران أتت بعد 6 أشهر على الاجتياح السوفيتي لأفغانستان. يعني عندما اجتاح السوفيت أفغانستان وعينوا ماركسي متشدد وبدأت طبعا الحرب المفتوحة مع طالبان، بعد ذلك بعد الاجتياح السوفيتي ب6 أشهر ولد هذا النظام الإيراني. إذا لنتخيل هذه المنطقة أصولية سنية تدعمها في حينه الولايات المتحدة وحليفتها المملكة العربية السعودية لأغراض تتعلق بالاتحاد السوفيتي، وكذلك أصولية شيعية على حدودها، لعبت في السابق دور يعني الصدام مع أو التلويح بالصدام مع هذه الأصولية السنية التي الموجودة هناك أو مع الاتحاد السوفيتي الذي اجتاح المنطقة. بعد خروج الاتحاد السوفيتي أصبح المشهد أصولية سنية في أفغانستان، أصولية شيعية في إيران، واتحاد سوفيتي ما لبث أن انهار بعد ذلك بسنوات. طيب إيران فيما بعد أخذت وظيفة يعني تحقيق أهداف الولايات المتحدة في المنطقة. النظام الإيراني، نذكر الحرب العراقية الإيرانية، نذكر كيف انتهت عندما كان هناك دعم يعني دعم كبير من الدول العربية ومن الولايات المتحدة لهذه الحرب لصالح العراق. فيما بعد توقفت هذه الحرب، استدرج صدام حسين إلى الكويت، ثم دخلت قوات التحالف والقوات الأمريكية وطوقت العراق، وبعدها أتى الدور الإيراني ليدخل إلى العراق ومنها إلى لبنان ومنها إلى سوريا، وليصبح الوضع إلى ما هو عليه الآن. ثم تطورنا طبعا، تطور هذا النشاط باتجاه اليمن، باتجاه أمن الخليج، ويعني نعود ساعتها إلى الماضي القريب الذي نذكره جميعا. إذن إيران ونفوذها في المنطقة هو وليد خريطة الطريق رسمتها الولايات المتحدة للانقضاض على هذه المنطقة وخلق ثنائيات دينية متقاتلة إلى ما شاء الله. الآن تطور هذا الموقف، وربما طبعا عندما وقعت طهران الاتفاق النووي في العام 2015 كانت هي في ذروة التنسيق مع الولايات المتحدة، وعندما دخلت طهران الحرب في سوريا كذلك كان ذلك بقبول أمريكي. فإذن يعني طهران اليوم، أنا لا أقول إنه اليوم اتخذت الولايات المتحدة قرارا بإقصاء طهران، وإنما هناك صراع على دور تريده طهران. طهران تريد شراكة مع الولايات المتحدة والقوى الكبرى في المنطقة وفي العالم. الولايات المتحدة لا ترى ولا تتعامل مع أي من القوى الأخرى من موقع التحالف والشراكة. الولايات المتحدة ليس لديها شركاء، الولايات المتحدة لديها رفاق درب على مرحلة معينة، ثم عندما تنتهي هذه الشراكة ينتهي كل شيء. يعني إذا نظرنا بشكل عام، هل نستطيع يعني أن نصنف أي دولة في العالم حليفة للولايات المتحدة؟ من كندا إلى الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا إلى دول الخليج العربي، هذه كلها ليست دول شريكة، هي دول رفيقة درب لتحقيق هدف معين. نذكر تناقضات يعني الفرنسية الأمريكية، حتى الإسرائيليين بنفسهم الذين من أولويات الأمن القومي الأمريكي حماية إسرائيل، هم لا يستطيعون الخروج عن قواعد اللعبة الأمريكية،
يدورون بالفلك الأمريكي مقصود.
طبعا بالأمس كان الرئيس حافظ الأسد حليفا للولايات المتحدة وأطلقت يده في المنطقة، الآن أين هي سوريا؟ إذن يعني
نعم جنرال تفضل.
من الخطر الاعتقاد لدى أي كان أنه حليف للولايات المتحدة.
جنرال خليني أرجع لإيران لسؤالي، يعني تحديدا الموقف الإيراني، يعني كأن تتصرف إيران اليوم إضافة للي حضرتك تفضلت وقلته، يعني إيران تتصرف وكأنها لا تستشعر أي تهديد ولا تخاف ولا تستهاب أحد خصوصا على المستوى الدولي، يعني تتصرف وكأنها هي ترفع من سقوف شروطها، تتصرف وكأنها قوة تضاهي الولايات المتحدة، مش حليفة للولايات، مش حليفة يعني قصدي وأعني أنه بمستوى الولايات المتحدة ولكنها تضاهيها.
يعني بدك أول شيء نفصل بين مستويات.
نعم.
مستوى البروباغندا الإيرانية التي يعني يروج لها كذلك يعني حلفاء وأذرع إيران، أنه إيران القوة التي لا تقار، وما يجري فعليا يعني ودرجة الاستجابة الإيرانية ومدى جاهزية إيران.
نعم.
يعني تلقت إيران في حرب الناقلات أكثر من ضربة من إسرائيل، تلقت إيران في الملف النووي أكثر من عملية اغتيال، وتلقت يعني عملية سرقة لكل الأرشيف النووي في طهران، واعترف به آخر شيء الرئيس قبل أن يذهب، يعني بآخر خطاب له. تتلقى الميليشيات الإيرانية في سوريا أكثر من ضربة في الأسبوع. إذن يعني هذا الكلام عن إيران الدولة المخترقة لكل المقاييس والجاهزة للتصدي لكل الاعتداءات والتفوق فيها، هذا كلام غير دقيق، غير دقيق. يعني يجب أن نكون فعلا موضوعيين. طيب اليوم مستوى الحالة المالية والاقتصادية في طهران، كلنا بنعرف مستوى يعني الطمان الطهراني الإيراني أو أين مستواه. اثنين، الاضطرابات الداخلية في طهران. طيب عدم قدرة طهران على، شفنا شو صار بالناقلات الإيرانية التي حاولت الذهاب إلى فنزويلا. طيب كل ذلك يعني العمليات الأمنية التي تقوم بها أكثر من دولة عربية وأكثر من دولة أوروبية ضد الخلايا الإيرانية الموجودة. طيب ما جرى بالأمس في الجنوب اللبناني؟ لا، يعني الكلام البروباغندا الإيرانية في مكان، يعني لمن يريد أن يصدقها، والواقع في مكان آخر. وهذا الواقع يأتي من عملية رقمية. يعني أولا دولة تصدر بالكاد 500,000 برميل نفط في النهار في اليوم، وتتعرض لعقوبات ومطوقة اقتصاديا ومتفجرة داخليا. طيب إذا أخذنا يعني اقتصادات المقابلة لها، نبدأ بالمملكة العربية السعودية التي تصدر 12,000,000 برميل في النهار، والديموغرافيا المملكة العربية السعودية ربما واحد يعني ربع طهران. طيب وهي متعثرة بسبب الحروب، وندرك يعني قديش تحمل أثقال بهالموضوع. طيب كيف بدولة بتصدر 500,000 برميل في اليوم وتنشر ميليشياتها؟ إذن القوة الإيرانية لا تأتي من نقاط القوة الموجودة في طهران، لا في الاقتصاد ولا في الدفاع ولا في أي شيء آخر. إيران بلد يبث عدم الاستقرار في كل المنطقة. يعني نحن في لبنان، إيران أكيد، أو في سوريا، إيران ليست دولة يعني موجودة في بشكل مادي في كل مفاصل حياتنا، ولكن دولة من خلال تحالفاتها ومن خلال تدخلها في عبر أحزاب وعبر أذرع في لبنان أو في سوريا، يعني ترخي نوع من عدم الاستقرار، وكذلك يعني تضغط على الاقتصادات بشكل أنه ينهار الاقتصاد كما هو حاصل في لبنان وكما حاصل في اليمن وكما حاصل في سوريا. ولكن كل ذلك بسبب عدم وجود دول وطنية حقيقية في هذه الأماكن. طب لماذا لم تستطع طهران يعني أن تفعل في المملكة العربية السعودية ما تفعله في لبنان أو في الأردن مثلا أو في المغرب العربي أو حتى في يعني عند حليفتها عمان؟ طيب لماذا؟ لأن هناك دول فيها نظام سياسي متماسك. نحن في لبنان لم نتخذ قرارا بسبب طائفية هذا المستوى السياسي أن نبني دولة. يعني نحن بشكل عام عندما نتكلم عن مشاركة في السلطة نتكلم عن محاصصة للطوائف في السلطة. وهون أنا أريد أن أتوقف، ولو خرجنا شوي عن الموضوع. رئاسة الجمهورية ليست وقفا مارونيا في الدولة اللبنانية، وكذلك رئاسة الحكومة ليست وقفا سنيا، وكذلك رئاسة المجلس النيابي ليست وقفا شيعيا. هذه وظيفة وطنية تمليها شخصية وطنية إلى أجل غير مسمى اتفق اللبنانيون بالدستور أو بالعرف، ليس بالدستور، أن تكون هذا الموقع لطائفة ما. ولكن هذه الطائفة التي يعني تشغل هذا الموقع هي لا تشغل موقع موروث لهذه الطائفة. وبالتالي عندما ننظر إلى هذا الموضوع ونسقط مقولات حقوق المسيحيين والمسلمين والشيعة والسنة والدروز والأرمن واللي بدك إياه، نذهب باتجاه الدولة الوطنية. ما يحصل في لبنان أن طهران تلعب كما تلعب في سوريا وكما تلعب في أماكن أخرى على التناقضات الاجتماعية السياسية التي لا زالت يعني توقظها بشكل دائم الزعامات السياسية البائسة والتالفة للحفاظ على مواقعها. أعتقد يعني أنه اللبنانيين اليوم الموجودين على محطات المحروقات لا يمكن تصنيف مين فيهم من هالمذهب ومين فيهم من هذاك المذهب ومن هو لا يؤمن بأي من هذه المذاهب. اللبنانيون تجمعهم مصيبة واحدة، هي مصيبة مستوى سياسي في لبنان آثر أن يمسك بلبنان عن طريق هذا الاستنفار المذهبي. وللأسف وللأسف يعني طهران تلعب عبر هذه الشهوة إلى السلطة الموجودة هون وهون وهون، تلعب دورا وتسرح وتمرح، تتحالف مع هذا وتناقض ذاك وتهدد ذلك. ونحن إذن موجودين قدام مكون طارة يعني بيستنفر جماهيره وكأنها هناك حرب مذهبية عليه، طارة يستنفرها بعنوان الممانعة والمقاومة وكأن وظيفة تحرير فلسطين أعطيت له دون سواه، طارة يقول أنه هو يحارب الإرهاب وكل الناس الباقية حلفاء مع الإرهاب وهذا كلام غير دقيق، وطارة أخرى يريد الذهاب لترويض الشيطان الأكبر والحليف من تحت الطاولة وهي الولايات المتحدة.
جنرال هون خليني ارجع لمساله اسرائيل اليوم التي تعمل على حشد المجتمع الدولي لمواجهه طهران، على اعتبار انه مواجهه طهران ليست حكرا على اسرائيل والتهديد يطاول كل العالم من وجهه نظر اسرائيليه. بالوقت ذاته وزير الخارجيه الامريكيه انتوني بلينكن قال انه سيكون هناك رد جماعي على ايران. هل لم يعد هناك من مكان للدبلوماسيه برايك؟
أنا برأيي أنه يعني يبدأ العنف عندما تفشل كل الوسائل الدبلوماسية، ولكن يجب أن لا نذهب كثيرا يعني بالرهان على التصريحات الأمريكية لأنه
والإسرائيلية أيضا
طبعا، لأنه الأمريكيين والإسرائيليين يرتبون أولوياتهم. نحن مشكلتنا أنه ما منرتب أولوياتنا. يعني عندما تلبي طهران رغبات الولايات المتحدة يتغير هذا الخطاب. الآن نحن بمرحلة مثل ما أشرت سابقا، الولايات المتحدة تريد لإيران أن تنضبط ضمن دور ما هي لا تريد القضاء عليها، هي مكون إقليمي موجود يلعب أدوار ضمن يعني تحت المظلة الأمريكية وبما لا يزعج الولايات المتحدة وخطوطها الحمراء. يعني الولايات المتحدة ليست مع ازدهار الشرق الأوسط، إذا كانت طهران هي عامل مهدد للاستقرار وللنمو في المنطقة فلا بأس بهذه الوظيفة، ولكن عندما كما قلت يعني تصبح طهران تريد طهران يعني تكريس أذرعها ودورها بما أصبح يهدد شراكات أخرى للولايات المتحدة في المنطقة وبما أصبح ربما سيقلب ميزان الصراعات في المنطقة. يعني الولايات المتحدة تريد أن تلعب طهران دور مهدد الاستقرار، ولكن عندما يصبح ذلك يهدد التحالفات الاستراتيجية والمصالح الأمريكية البعيدة المدى عند هذه النقطة يعني لا تقبل الولايات المتحدة.
من هيك هون يعني بدي أدخل فيها هيدي النقطة بالذات، يعني البنتاغون قال للكونغرس أنه إيران تواصل دعم الميليشيات الإرهابية وتستثمر فيها، والاجتماع الأمريكي الإسرائيلي CIA والموساد الإسرائيلي الموضوع كمان كان ضبط السلوك الإيراني. هل يعني هذا حسب حضرتك اللي عم تتفضل وتقوله أنه بلشت إيران تهدد المصالح الأمريكية أو هي تهدد المصالح الأمريكية؟
إيران في النهاية يعني كمان احنا يجب أن نؤمن أنه الإدارة الأمريكية هي إدارة، ونحن ندرك كيف يفكر الأمريكيون. الإدارات الأمريكية تتصرف من موقع القوة العظمى الوحيدة في العالم، تضع سيناريوهات، وعندما تفشل هذه السيناريوهات أو تذهب إلى نتائج يعني غير محسوبة، الأمريكيين بطبيعة التفكير تبعهم بيعملوا فيدباك ما يسمى، وبنرجع منعيد التصويب الخيار الذي أخذناه دون الأخذ بعين الاعتبار مدى الخسائر التي ترتبت لدى الدول الأخرى على هذا الخيار. إذن نحن يجب أول شيء أن نسجل أن إسرائيل نجحت في حرف أو تغيير اتجاه البوصلة الأمريكية لهذه الإدارة الجديدة. نتذكر الافتراق في بداية هيدن شو اسمه نجح الإسرائيلي في من خلال حرب غزة، من خلال الـ يعني الوضع خطوط حول الأنشطة الإيرانية بالعالم. ربما الأجهزة المخابرات سلطت الضوء على مجموعة يعني مخالفات ومجموعة تهديدات للأمن العالمي تقوم بها إيران. لذلك فينا نقول أن إسرائيل نجحت بتغيير وجهة النظر الأمريكية، ووصلنا إلى هذا التعثر في التفاوض النووي، ووصلنا وهذا ما اعترفت به إيران منذ يمكن أسبوعين أو ثلاثة، عندما بينما كانت تقول أنه بأقرب وقت سنذهب إلى توقيع الاتفاق، اعترفت أن الولايات المتحدة لا تريد توقيع اتفاق بمعزل عن مناقشة موضوع الصواريخ وموضوع الأذرع. إذن هذه نقطة حاسمة. ثانيا، وهناك عامل مهم آخر، اتفاقات التطبيع التي تتطور وإن يكن دون تسليط الإعلام عليها مع الدول العربية، وتمددت طبعا إلى عمان وإلى المغرب وإلى السودان، مع طبعا الإمارات والبحرين. إذن هذه الاتفاقات وضعت كذلك إسرائيل أمام يعني تساؤل: هل إسرائيل المحتضنة من دول عربية وطبعت معها اتفاقات اقتصادية وغير اقتصادية وتبادل دبلوماسي، هل هذه يعني تعطي الأمان لإسرائيل أكثر، أم استمرار إسرائيل بالالتقاء مع طهران على حساب الاستقرار في المنطقة هنا يعطي لإسرائيل يعني الطمأنينة أكثر؟ إذن إسرائيل أنا برأيي أصبحت تنظر بهذا الميزان، وبالتالي استقرار علاقاتها مع العالم العربي التي لم تعد إسرائيل قادرة على التراجع عنها. إسرائيل لا تستطيع التراجع عن الشراكة في البترول مع مصر. مصر هي من يصدر الغاز الإسرائيلي إلى الخارج، ومن دون مصر إسرائيل بدأ 4 سنوات وربما أكثر لتتمكن من إقامة بنية تحتية قادرة على تصدير الغاز إلى أوروبا. إذن إسرائيل أصبحت جزء من منظومة اقتصادية في شرق المتوسط لا يمكن لها العودة إلى الوراء. بنرجع للموضوع الأمني. طيب الموضوع الأمني، عندما يعني هذه الدول، وإذا ذهبت إسرائيل أكثر باتجاه إيجابي، وربما هنا شفنا نوع من الفرملة الأمريكية لهذه الاندفاع بالتطبيع. وبالأمس من أيام بلشنا نسمع مرة تانية بالخارجية الأمريكية كلام يقول عن حل الدولتين، يعني رجعوا الأمريكيين يحكوا بهذا الموضوع. إذن الإدارة الأمريكية تعمل نوع من إعادة تقييم الماضي، وهناك مؤشر جديد سيدخل على الصراع الدولي في المنطقة، هو الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. طيب اليوم بعد ما انتهى الانسحاب أكثر من 60% 70% من صارت بطالبان. السؤال: هل كان الأمريكيون يريدون ذلك؟ الجواب: نعم كانوا يريدون ذلك. اليوم نحن بمناسبة 11 أيلول يلي كانوا الأمريكيين يريدون تكريسه كتاريخ للانسحاب ولرمزية 11 أيلول، ربما يكون 11 أيلول هو تاريخ سقوط كابول، وبالتالي من 2001 لل 2021 كأن أخذناهم ورميناهم في سلة المهملات، وعاد الطالبان إلى النقطة التي أتت إليها أمريكا بال 2001. إذن العالم، تخيل هذه المنطقة في شرق آسيا تعود أكثر ما تعود 20 سنة إلى الوراء.
هون جنرال حمادي، ما بتشوف أنه هالبؤرة هيدي اللي هي أفغانستان ستكون عامل استنزاف ومستنقع لكل الدول المحيطة؟
صحيح،
يعني من إيران للهند لباكستان
طبعا لغاية الآن
لروسيا للصين.
صحيح، لغاية الآن. وإذا منلاحظ عم هذا الصمت من الدول المجاورة لأفغانستان، وكأنه الكل يتحسس رأسه أين سيكون الجهد الرئيسي لطالبان. يعني تقول روسيا أنها أخذت تدابير على حدودها الجنوبية لتفادي أي مضاعفات أمنية. نذكر كذلك الحدود مع الصين، وعندما تحركت منذ مد الأقلية الإسلامية بالصين وقامت الصين بتسديد ضرب قاضي لها. نذكر كذلك الباكستان المحور الشرقي، وهي باكستان التي كانت الداعمة الأساسية لطالبان بحكم وجود إثنية البشتون التي المتحالفة مع البشتون في 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 باكستان. يعني اليوم تتهم أفغانستان ويتهم رئيس الجمهورية في أفغانستان، يتهم باكستان بدعم طالبان من الناحية الغربية لأفغانستان. وسقطت مدينة هورات اللي هي أهم مدينة في تلك المنطقة، واللي هي منطقة شيعية وهي ملاصقة لمجاورة لطهران، الحدود 950 كيلومتر. إذن السؤال عندما تتساقط هذه الحكومة الأفغانية في هذا الشكل، ويعني كنا أولت مبارح 11 عاصمة لولاية سقطوا والمدن الكبرى سقطت، يعني عم نحكي عن قندهار في الجنوب، عم نحكي عن كابول وكابول أصبحت مطوقة، جلال أباد من الشرق طبعا موالية، مناطق الشمال كلها سقطت، هرات من الغرب سقطت، غزنية اللي بالشمال اللي كانت محسوبة خط الدفاع الجنوبي عن كابول سقطت. إذن بدنا نعتبر أنه عدنا إلى ما قبل 2001.
نعم.
فإذن هذه المنطقة، ومبارح كان الملفت أو من يومين عندما استدعي أحد قادة طالبان من الإثنية الأوزبكية، يعني استنجد فيه رئيس الجمهورية لربما يمكن أن ينقذ الشمال. طبعا لا، طبعا هو دخل إلى هذا المعترك وهو قائد قديم في طالبان بحكم أنه هو أوزبكي، ربما يلعب دور بحماية المجموعة الأوزبكية الموجودة في الشمال واللي في مجموعة تقابلها في روسيا في أوزبكستان. ولكن الآن يجب أن نعيد احتساب كل هذه المعطيات، لأنه ربما تدخل طهران بمواجهة أفغانستان في صدام يعني سني شيعي ما بنعرف كيف بده يخلص، ربما يصبح هذا التهديد كذلك يهدد أمن الصين التي تعتبرها الولايات المتحدة خصم اقتصادي لها، ربما تداعب يعني جنوب روسيا
دول،
وربما تجتاح المنطقة تحالف أصولي سني شيعي كمان يغير معالم المنطقة.
طيب هون السؤال، هل تقترب المنطقة يعني من المواجهة، من الظل إلى العلن، تصبح يعني من الظل إلى العلن تتحول
لا شك حرب؟ لا شك أن الولايات المتحدة تستعمل كل القدرات لديها لإعادة الإمساك بالعالم بطريقة مختلفة، وللقضاء على كل أحلام القوة التي ربما تبادرت إلى ذهن الصين أو روسيا، وكذلك يعني بالمستوى الثاني إيران، لأنه إيران لا تستطيع أن ترى نفسها يعني قوة بهذا المستوى. ولكن هي كذلك يعني لا يمكن أن تحمل روسيا والصين أعباء إضافية، ولا يمكنها أن تتحمل الأعباء التي تتحملها روسيا والصين. هي في النهاية يعني القرارات الدولية أحيانا التي يتم يعني فرملتها بواسطة سوريا، هذا روسيا والصين، لحتى لا تكون قاسية بحق إيران. ولكن إلى أي مدى هذه الشراكة هي قابلة للحياة؟ يلي منشوفه بسوريا لا ينبئ أن الشراكة الروسية الإيرانية تذهب إلى مرحلة تعريض المصالح الروسية للخطر. وكذلك طبعا هذا الموضوع ينسحب على الصين، التي لا يتوهمنا أحد أنه الصين، وقد نشرت الصين هذا الكلام بكتابة يعني هذا One Belt One Road، هي تقول أنه ليست راغبة في أي عداء مع الولايات المتحدة لطالما حاملات النفط تمر من أمام الأساطيل البحرية الأمريكية. إذن يجب النظر بعقلانية، وكل دولة طبعا تنظر بعقلانية وضمن حدود إمكاناتها إلى التحديات المطروحة. نحن هون عنا بالمنطقة لازلنا في لبنان من ضمن 3-4 دول في المنطقة، لدينا هذا الجنون وهذا الرهان على يعني خطاب غير واقعي، يعني يستنهض خلفية مذهبية لا قيمة لها في صراع المصالح، ولا يمكن أن تخدم بتاتا الاستقرار في لبنان ومصالح اللبنانيين.
طيب جنرال، بما أنك عم تحكي بالمواجهات وعدم الاستقرار، أي ميادين للمواجهة ستكون بالمنطقة برأيك؟
شوفي، كل الميادين مفتوحة،
يعني
كل الميادين مفتوحة، والميدان اللبناني حكما هو ميدان مفتوح.
من الميادين
طبعا يعني استعمال الطائرات، استعمال العدو الإسرائيلي للطيران،
نعم،
في الحفلة الأخيرة يلي جرت، واللي لا ندري فعلا شو كان، يعني لم يعلن عن سببها، نخمن انه ليش هذا يعني التقاذف الصاروخي صار، ولكن استخدام الطيران يعني انه ليس هناك تقيد بقواعد اشتباك سابقه، واللي استعمل الطيران يمكن ان يستعمله ثانيا وثالثا. والسؤال هون يعني انه من الاول هيدي الاطلاق الصواريخ، صواريخ بدائيه لا قيمه لها على خلفية ما بنعرف شو هي، ثم أطلاق تاني يوم صواريخ ردا على الرد الإسرائيلي. طيب نسأل سؤال، يعني كيف يخدم هذا التراشق التوازن الذي يتحدث عنه حزب الله؟ يعني هل هذا يعني أضاف نقطة إلى توازن الردع؟ يعني راجمة 122 مليمتر تنتمي إلى خمسينات القرن الماضي، أطلقت على وفق مقال الأمين العام على بقعة مفتوحة، يرمون مناطق مفتوحة، نرمي مناطق مفتوحة. طيب نحن بالخلفية والتي يبرر فيها حزب الله استمرار تمسك حزب الله بسلاحه هي تحرير مزارع شبع. إذا تحرير مزارع شبع شيء، وتبادل القصف مع الإسرائيلي عبر الحدود من منطقة مفتوحة إلى منطقة مفتوحة شيء آخر، شيء آخر. ثم هل هذه الراجمة التي تنتمي يعني لأيام ستالينغراد هي تريد أن تخلق هذا التوازن، أم الصواريخ الدقيقة يلي لا ندري يعني هي موجودة بالأخير هل في سبيل الحفاظ على قواعد الاشتباك 1701، أو الدخول في معركة التحرير، ومع من ومتى يأتي وقتها؟ والسؤال الأهم، كيف يمكن أن يعني فعلا نعمل توازن مع إسرائيل؟ التوازن ليس بعدد الصواريخ، وليس بعدد المقاتلين، وليس بالتعبئة المذهبية. التوازن مع إسرائيل هو توازن عسكري، وتوازن اقتصادي، وتوازن سياسي، وتوازن دبلوماسي. يعني كيف يقاتل شعب يصطف أمام محطات الوقود، ويصطف أمام الصيدليات وأمام الأفران، كيف يستطيع أن يكون نقطة قوة لمشروع المواجهة؟ خلي خبرونا هؤلاء المنظرين يعني بكل عمليات الاستراتيجيات الدفاعية، أنه كيف يمكن لشعب جائع، ولشعب يعني يفتقد لأبسط مقومات الحياة الكريمة، شعب عبليقاب يأكل من النفايات، هذا الشعب يريد يعني لديه القدرة على القتال، بعدين القتال بدنا نفهم آخر وين. يعني بالأمس البطرك الراعي عندما تكلم عن اتفاق الهدنة، طيب قامت الدنيا ولم تقعد؟ طيب فليتفضل رئيس الجمهورية حليف حزب الله، واللي كمان يعني بتلينا خطابات ممانعة وازدهار وقوة واللي بدك إياه قبل أن ينهار البلد وبعد أن ينهار البلد، خلي إلنا هذه الجمهورية هل هي ملتزمة بالاتفاق الهدنة أم هي غير ملتزمة؟ بعد ثم هذا القرار ليس عند رئيس الجمهورية، هذا القرار هو في المجلس النيابي، يعني المجلس النيابي يأخذ هذا القرار. طب هذه السلطة التشريعية يلي اليوم لا تقوم بأي دور من أدوارها، يعني اليوم رئيس الجمهورية إذا بدنا ندخل على اللعبة السياسية، إذا بدي
هيدا خلينا أوكي. خلينا بموضوعنا جنرال، بتكفي بس فكرتك
إيه؟ فكرة. بكفي الفكرة أنه كل الميادين مفتوحة للمواجهة. شفنا شو صار بشوية تمثل نموذج من الرفض الشعبي، ليس في قرية درزية في لبنان،
صحيح. صحيح.
انا متاكد لو هاي الراجمي كانت ببنت جبيل ولا بكفر
كلها
كان رح يكون نفس القصه، لانه هؤلاء الناس اوكي كل الناس بتحب الربحان وكل الناس بتحب تمشي بموجه التعبئه المعنويه الايجابيه، ولكن عندما نصل الى ما وصلنا اليه اعتقد ان كل اللبنانيين بيعيدوا كل تقييم كل هذه المرحله، ولابد هون من الاضاءه على ما يجري كذلك في الجنوب السوري في درعا وفي السويدة التي تمثل حاله رافضه للميليشيات الايرانيه وللفرقه الرابعه التي يقودها ماهر الاسد المتحالف مع طهران.
جنرال خليني ارجع للنموذج الافغاني، حضرتك تفضلت، ولكن تحديدا ايران، يعني اليوم إيران من ناحية في عندها تهديدات طالبان أو أفغانية، ومن ناحية تانية في عندها تهديدات أمريكية، تهديدات إسرائيلية، وبوقت يعني نحكى كتير بضربة أو سيناريو ضربة على إيران، إن كان على الحرس الثوري ولا المفاعلات والمواقع النووية والميليشيات حتى وصولا إلى الميليشيات، أي سيناريوهات برأيك ستكون؟ يعني كل هالحديث هيدا بالإعلام وغير الإعلام حتى تصاريح إن كان إسرائيلية ولا غربية ولا أمريكية، أي سيناريوهات برأيك ستكون؟
أنا أعتقد أنه نحن نتجه إلى هذا النوع من التوتر أو التصاعد بالتوتر. أنا بقول إذا كان القيادة الإيرانية، أنا برأيي هي لن تغامر، هي ستذهب إلى التهدئة وإلى الرضوخ، ولن تسعى لنقل المعركة لا إلى الخليج ولا إلى داخل إيران. يعني نذكر تجربة نهاية الحرب العراقية عندما قال المرشد في إيران أنه أنا أتجرع السم عندما وقع وقف إطلاق النار مع العراق. أنا برأيي إيران ترفض أن تتجرع السم ثانية، لأنه ربما هذه المرة يعني المغامرة لها أثمان، في أثناء كانت مغامرة في محاولة يعني تغيير جغرافية منطقة ومواقع قوى فيها محصورة بين العراق وإيران. أما اليوم فإيران متورطة في أكثر من ميدان، وبالتالي أي يعني ضرب ستطال الوحدات البحرية في الخليج العربي أو ستطال بنى تحتية في الداخل الإيراني بشكل مباشر مش بشكل هجمات سبرانية أو عمليات مخابراتية، أنا برأيي إيران لن تذهب إلى هذه المغامرة، وبالتالي هون ترتفع نسبة الاحتمال يعني المخاطرة بالأذرع. يعني عندما طهران
هون هيدا هون يعني هي استراتيجي أو التكتيك بالمفهوم العسكري تعتمد على ضعضعة وتشتيت الخصوم أو العدو، صحيح؟ هل هي قادرة، حضرتك حكيت عن نموذج حزب الله، هل هي قادرة أو متفوقة عسكريا يعني أو توازن القوى الغربية؟
هي بتعمل توازن، بتعمل توازن محلي مدروس، ولكن لا يمكنها يعني طيب اليوم عم يصير، خلينا نطلع ننسى الساحة اللبنانية، لأنه الساحة اللبنانية إلى مواصفات تانية عن كل الساحات.
طيب عميد، حتى مع رئيس متشدد مثل رئيسي اليوم بوجوده، يعني قلت أنه لن تذهب
بماذا يقاتل رئيسي؟ يعني بشو بيقاتل رئيسي؟ باقتصاد إيراني منهار، بعلاقات يعني سيئة مع كل الدول، بعلاقات ملتبسة حتى مع الصين ومع روسيا، بماذا يقاتل؟ يعني برجع بقلك أنا فلنعود أنه يجب التفريق بين الكلام البروباغندا هذا يلي يحكى وفعلا واقع الحال وتوازن القوى. طيب ما نحن خلينا نأخذ الميدان السوري. طيب الميدان السوري هو نموذج عن ميدان متعدد النفوذ الدولي يلي فيه بقلبه مقاتلين من أكثر من دولة، وفيه بقلبه كذلك تحالف دولي. طيب هذه الضربات التي تسدد إلى القوات الميليشيات الإيرانية في الداخل السوري، طيب كيف يرد عليها؟ هذا ليست رسالة إسرائيلية إلى الداخل، مع العلم إذا كانت رسالة إسرائيلية يجب أن يكون من الأسهل الرد عليها. طيب اليوم موسكو لا تسمح باستعمال يعني دفاعات جوية ذات قيمة ضد الطيران، بالأمس أسقطت بعض الصواريخ، ولكن القوات الأمريكية تضرب شمال شرق سوريا من حين لآخر، وتصرح الولايات المتحدة أن ضربت الميليشيات الإيرانية. طيب كيف ترد طهران؟ ليس هناك من رد. إذن نحن ندرك تماما أن طهران تلعب خارج حدودها وحدود المغامرة،
حتى ولا عبر هنا. الوكلاء جنرال،
حتى ولا الوكلاء، الوكلاء عندما يخسر أي ذراع تخسر طهران، وبالتالي الإيرانيون يحسبون ذلك بكل دقة، يعني هم تلقوا أكثر من رسالة قاسية أمريكية لم يردوا عليها. طب هذا الحصار النفطي الموجود، الناقلات يلي تضرب من حين لآخر.
طب جنرال بلحظة، يعني عندي نص دقيقة يمكن عم بقلي المخرج، بسؤال أخير، إذا بدي أقارن بين إيران والاتحاد السوفيتي، باللي حضرتك تفضلت الضعف والإنهيار، الاتحاد السوفيتي مش روسيا، يعني الاتحاد السوفيتي انهار بأسباب اقتصادية، بترسانة، بوقت كان عنده ترسانة عسكرية كتير كبيرة،
ولا زالت
اليوم إيران لا تقارن حتى بالاتحاد السوفيتي. إلى أين تذهب إيران؟
هذا الدرس أنه التوازن، توازن الدفاعي لا يقاس فقط بالترسانة العسكرية، هو يقاس باقتصاد، يقاس بقدرة شعب على المواجهة. طب كانت المشاكل الاجتماعية الموجودة في الاتحاد السوفيتي، يعني كل الناس بتعرفها شو هي. طب أدخلوها الأمريكان في حرب النجوم وبالصراعات وبهيدا التسليح وإلى آخره، طيب وصلنا إلى مرحلة الانهيار. طيب اليوم إيران ماذا لديها من نقاط قوة؟ لا يمكن مقارنتها. وبالتالي كمان بدنا نعرف شغلي، أنه البيئات التي تدعي طهران أنها بيئات حاضنة لم تعد حاضنة. سوريا دفعت أثمان نتيجة هذا التحالف. الآن طبعا ليس هناك قرار سياسي في سوريا، ولكن هل يجرؤ النظام أن يقول أنه لازال حليف لإيران، أو هل يجرؤ أن يقول أنه عم يفض التحالف الاستراتيجي معه؟ هذا طبعا قرار تجديه في شوارع دمشق وليس عند الرئيس السوري الذي لم يعد له قرار.
أنا بدي أشكرك، للأسف الوقت خلص، مدير المنتدى الإقليمي للدراسات والاستشارات العميد الركن خالد حبيدي، شكرا لك. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي إلي مسيحي وزميلتي سيزان معلوف، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل الوقت انطرونا.